بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وأفضل الخلق أجمعين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما سيدنا ومولانا بقية الله في أرضه وحجته على عباده المهدي المنتظر صاحب العصر والزمان، أرواحنا له الفداء وعجل الله فرجه الشريف. من كلام لمولانا أمير المؤمنين وإمام المتقين وسيد الوصيين علي بن أبي طالب سلام الله عليه قال: ولقد علم المستحفظون من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله أني لم أرد على الله وعلى رسوله لحظة قط، ولقد واسيته بنفسي في المواطن التي تزل فيها الأقدام وتنقص فيها الرجال نجدة أكرمني الله بها، ولقد قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإن رأسه لعلى صدري، وسالت نفسه في كفي فأمررتها على وجهي، ولقد وليت غسله والملائكة أعواني، وضجت الدور والأفنية، ملأ يهبط وملأ يعرج حتى واريناه في ضريحه، فمن ذا أحق به مني حيا وميتا. أيها الإخوة والمؤمنون في كل مكان، هذه ليلة 28 من شهر صفر، فيها ذكرى رحلة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، تلك والله النازلة الكبرى كما وصفتها سيدة النساء فاطمة الزهراء عليه السلام. قالت: أتقولون مات محمد؟ فخطب جليل، اللهم صل على، فخطب جليل استوسع وهمه وانفتق رجفه وأظلمت الأرض لغيبته وانكسفت النجوم لمصيبته وأكدت الآمال وخشعت الجبال وأضيع الحريم وأزيلت الحرمة عند مماته. فتلك والله النازلة الكبرى والمصيبة العظمى، لا مثلها نازلة ولا بائقة عاجلة أعلن بها كتاب الله عز وجل في أفنيتكم في ممساكم ومصبحكم هتافا وصراخا وتلاوة وإلحانا، ولحلما ولطالما حل بأنبياء الله ورسله حكم فصل وقضاء حتم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. في الحقيقة هي المصيبة العظمى وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وانقطاع الوحي، انقطاع خبر السماء، انقطاع نزول جبرائيل، هي المصيبة الكبرى. لكن المصيبة الأكبر منها الانقلاب الذي يصرح به القرآن بعد وفاة رسول الله مباشرة: أفإن مات أو قتل انقلبتم، انقلبتم وين؟ على أعقابكم. ما معنى انقلبتم على أعقابكم؟ أنتم عرب تعرفون شو تفسير هذه الكلمة والخطاب لمن؟ الخطاب في هذه الآية: إن قلبتم أهل الصين، أهل اليابان، أهل الهند، من الذي انقلب على الأعقاب؟ من؟ في الحقيقة أنا أحاول مهما أمكن أن أكون مؤدبا غاية الأدب مع أصحاب رسول الله، لهم حرمتهم، لكن كيف أصنع بالقرآن؟ كيف أصنع بقول الله انقلبتم، وهو يخاطب الأصحاب؟ انقلبتم، المخاطبون هم أصحاب الرسول، أكو غيرهم؟ انقلبوا. متى انقلبوا؟ أفإن مات أو قتل مباشرة بعد موته وبعد قتله، سواء كان موتا أم قتلا. المهم غياب الرسول، المهم رحلة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأي انقلاب. هذا الانقلاب ترك أثره حتى اليوم وحتى القيامة، ترك أثره على المجتمع، على عقيدة الناس، على أرواحهم، على دمائهم، على معتقداتهم. كان انقلاب سياسي، انقلاب عسكري، انقلاب اقتصادي، انقلاب ثقافي، انقلاب انقلاب. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. أنا أخاطب وجدان أهل الوجدان، ضمائر أهل الضمائر. دعونا عن التعصب والانحياز، التعصب حتى مني قبيح، أنا ما لازم أتعصب، والطرف الآخر كذلك. دعونا التعصب والانحياز، ودعونا نتعمق في الآية: أفإن مات أو قتل انقلبتم. هل يجد الإخوان السامعون المنصفون المؤمنون أهل الضمائر تفسيرا للانقلاب غير الذي حصل في السقيفة؟ هل تجدون؟ أنا أكون ممنون لو أن إخواننا علموني، لكن بالمنطق، بالبرهان، لا بالسباب والتهم، بالمنطق والبرهان، أنك أنت غلطان. تفسير الانقلاب ليس في السقيفة، خلي يعطوني تفسير آخر، تفسير مقنع. أولا يقنع ضمائرهم، بعدين خلي يقنعوني أنا وأمثالي. دعهم لا يقنعوني أنا أبدا، دعهم يقنعون أنفسهم، ضمائرهم، دينهم. بكرة هم يواجهون الله سبحانه، يقفون أنا وهم وجميع الخلائق بين يدي رب العالمين. إذا سألهم رب العالمين: هذه الآية أنزلتها عليكم وعرفتم معناها، شنو موقفكم؟ شنو جوابكم؟ هذا سؤال بحاجة إلى إجابة. أقول مرة أخرى، أنا أحب أن أحترم الأصحاب وأكون مؤدبا غاية الأدب معهم، لكن ماذا نفعل بالقرآن؟ هل نخرج من حدود القرآن؟ هل يعني نحاول أن نحرف معنى القرآن، نأخذه يمينا وشمالا غير المراد الإلهي، غير معنى الوحي والرسالة؟ في الحقيقة هذا الانقلاب حصل وكان له جذور في حياة رسول الله، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم بالوحي الإلهي، وطالما أخبر عليا وأخبر أهل بيته، طالما تجدون في مصادر السنة أعلامهم، ثقاتهم، معتمديهم، المصادر موجودة، والمكتبات والمطابع تطبع الملايين من هاي النسخ، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لعلي: يا علي، إن الأمة ستغدر بك من بعدي. أرجوكم راجعوا، إن الأمة، أي أمة هذه؟ أمة الهنود؟ أمة الأتراك؟ أي أمة؟ أي أمة يقصدها رسول الله؟ ستغدر بك من بعدي. سؤالي صدق رسول الله أو كذب؟ هذا الخبر خبر الرسول متفق عليه مجمع عليه. وكيف تحقق هذا الغدر؟ غدروا بعلي، غدروا بأهل البيت. النتيجة الغدر كان بالقرآن، كان بالإسلام، كان بالأهداف التي بعث من أجلها رسول الله. لا فقط رسول الله، لأن رسالة رسولنا هي خلاصة رسالة 124 ألف نبي. 124 ألف نبي خلاصة شرائعهم ووصاياهم ومعجزاتهم وعلومهم أهدافهم كلها الله سبحانه وتعالى صبها في قلب نبينا، والنبي صلى الله عليه وسلم أدى الرسالة. وتعلمون أن القائمين بهذا الانقلاب من هم؟ أنا ما أريد أسمي، أنتم بحمد الله أهل الفضل، أهل العلم، أهل التاريخ والمطالعة والبحث. بعض الصحابة في حياة رسول الله قادوا هذا الانقلاب، قادوا وعملوا كل ما في وسعهم وأعطوا هنالك إشارات. من الإشارات التي تحققت ورسول بعد حي المحاولة الانقلابية التي صارت ضد حياة رسول الله في عقبة هرشا، يوم تجمع جمع من الأصحاب. القرآن يقول وهموا بما لم ينالوا به. وهموا، اقرأ سورة التوبة، هموا بيش، بيش هموا؟ اقرأوا هاي التفسير في تفاسير القوم. وهموا بما لم ينالوا به، كانت مؤامرة على حياة رسول الله أن يسقطوا ناقة الرسول في أعماق الوادي ويبوء به. نفس المؤامرة تحققت ضد علي بن أبي طالب، لأن رسول الله في هذه الغزوة، غزوة تبوك، ترك عليا حكومة المدينة، سلمها بيد علي بن أبي طالب. إذن فجمع هؤلاء كانوا يخططون للانقلاب، والرسول بعد حي، تخطيط بعد تخطيط، مؤامرة بعد مؤامرة، إلى أن اشتد الأمر. وكان رسول الله يعلم بأن المؤامرة مستمرة والوحي يخبره. ولذلك لما أحس بالمرض، بمرض الموت، بعدما قال الله تعالى إنك ميت وإنهم ميتون، الموت جاي، ولذلك جهز جيشا جعل فيه كبار الصحابة، ما أحب أسميهم واحد واحد، كبار الصحابة اللي هم في القمة، جعلهم جنود، وجعل عليهم قائدا هو أسامة بن زيد، عمره 18 سنة، وأمرهم أن يذهبوا إلى البلقاء اللي الآن في أراضي الأردن خارج الجزيرة العربية، يعني أرسلهم بعيدين، بعيدين عن المدينة. وكل عاقل يفهم أن غرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج المنافسين لعلي في القيادة لا يكونون عند موته. والقوم أيضا علموا هدف رسول الله وصمموا على المعصية، ولذلك ظلوا ينتقدون رسول الله. لماذا سلط، لماذا جعل علينا شابا في السابعة، في الثامن عشر من عمره، وفينا كبار الصحابة، كبار، وبلغ انتقادهم شيئا بعد شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد اشتدت به الحمى، اشتد به المرض، فخرج بأبي وأمي يتكئ على اثنين من أصحابه، على الفضل بن عباس من جانب، وعلى أمير المؤمنين من جانب، يجر رجليه من شدة المرض، فصعد المنبر وقال في ضعف شديد لكن سمع صوته، قال: أيها الناس، ما مقالة بلغتني عنكم، عن أسامة وأبيه، وإنه والله لجدير بالإمارة كما كان أبوه كذلك. ثم قال: جهزوا جيش أسامة، ابعثوا بعث أسامة، لعن الله من تخلف عن جيش أسامة. هذه المصادر كلها تذكر، الطبري وابن الأثير وكل المصادر المعتبرة والصحاح تذكر. لكن مع ذلك تعمد القوم، عسكروا خارج المدينة على مسافة 6 أميال، منطقة تسمى الجرف، ولكن كان لهم رتل خامس في بيت رسول الله. الرتل الخامس أخبروهم بأن رسول الله يموت لا ترحون، فرجعوا مساء ليلا، رجعوا بدون إذن رسول الله، والرسول أمرهم بالانطلاق ولعن المتخلفين. مع ذلك تخلفوا، دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلموا أن الرسول يريد أن يكتب بالصراحة اسم علي وينص عليه بالخلافة كما نص مرات ومرات ومرات في يوم الغدير وقبل الغدير وبعد الغدير، والشواهد موجودة. فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم عينه فرأى أن أولئك الذين أمرهم بالخروج امتلأت بهم الحجرة، دخلوا عليه بغير إذنه بدون رضاه لغاية المعلومة في نفوسهم. فلما رأى صلى الله عليه وسلم هذا الموضوع قال ائتوني بدوات وقرطاس لأكتب لكم، شوفوا العبارة، لأكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. عرف القوم، فقال قائلهم وأنت تدري من القائل، قال إن الرجل لا يهجر حسبنا كتاب الله. هذا الخبر يذكره البخاري في 6 مواضع من صحيحه، وهو أصح الكتب عند القوم بعد القرآن، 6 مواضع، لا موضع 1 و2 و3، وذكره مسلم وذكره بقية أصحاب الصحاح، أصحاب المسانيد، المؤرخين، أصحاب السير ذكروا ذلك، إن الرجل لا يهجر، مع أن القرآن يقول ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والمتكلم كان له حزب، أخذ حزبه معه، وحزبه قاموا يقولون نعم القول ما قال فلان، والأكثرية والقوة صارت إلى جانبهم، مؤامرة مدروسة مخطط لها. فعند ذلك لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القوم هذا مخططهم قال قوموا عني. شنو معنى قوموا عني؟ بينكم وبين الله، يعني رسول الله راضي عنهم، علامة الرضا أو علامة الغضب؟ ألم يؤذوا رسول الله؟ واقرأ القرآن الكريم في من آذى رسول الله، اقرأ شوف إن الذين يؤذون الله ورسوله، اقرأ باقي الآية، ما هي عقوبة الذين يؤذون الله ورسوله؟ الرسول جرحوا قلبه، طعنوا في قلبه وهو حي بعد قبل أن يموت. نعم، فأخرجهم. إذن الانقلاب بدأ من هنا، والقوم إلى أن قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنذكر تفاصيل رحلته الطاهرة. فانتشر الخبر، وكان أبو بكر في الصنح يعني خارج المدينة، أقبل الخليفة الثاني وعلم أن الناس كلهم يذكرون واقعة الغدير، يعرفون النصوص، كل هذه الأمور في أهلية علي بن أبي طالب عند الخصوم وعند الأعداء وعند المحبين. لذلك انظروا إلى الخطة التي شوش بها الأذهان، شهر سيفه أمام الجماهير وقال أيها الناس إنه لم يمت محمد، وإنه ذهب إلى لقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران، وقام يحلف ووالله إنه ليرجع، ليرجعن وليقطعن أيدي وأرجل كل من زعم أن محمدا قد مات. الناس بقوا متحيرين، كانوا يبكون، انفجروا بالبكاء، كل واحد مسع دموعه، شنو هالكلام هذا، شنو هالكلام؟ أحدهم قال يحدث في أذن الآخر صدق رسول الله مات أو راح يرجع يقطع الأيدي ويقطع الأرجل. صارت فترة ساعة ساعتين جاء أبو بكر، فلما جاء أبو بكر ورأى الأوضاع وسمع ما سمع قال أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم ذهبوا إلى سقيفة بني ساعدة. هؤلاء ما واحد منهم اشترك في غسل رسول الله، ما واحد منهم اشترك في تجهيز جنازة رسول الله، ما واحد منهم اجى يعزي بنت رسول الله وآذى بيت رسول الله. اقرأ التاريخ. راحوا حبقوا دسائسهم وعملوا عملهم بأي شيء تفسر هاي الآية الكريمة، وكان ما كان. وإلى الآن وإلى هذه الساعة الأمة الإسلامية يدفعون ضريبة هذا الانقلاب، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. أقول مرة أخرى، أنا ما ذكرت إلا نصوص التاريخ وبعض النصوص، بل كنت أكثر أدبا من المؤرخين. المؤرخون يصرحون أكثر، عبارتهم أشد، وأنا أحاول مهما أمكن أخفف اللهجة لأستعمل الاحترام والتعظيم للصحابة وللجميع. فليقل قائل ما أحد، أقسم عليكم بالله، هل أني بهذا سببت الصحابة؟ هل هذا سب للصحابة؟ غير الأدب والاحترام. وما نقلت من مصادر الشيعة كلمة واحدة، كلها من مصادرهم المعتبرة وليست الشاذة، كلها من الصحاح، من كتب التفسير والسيرة والتاريخ والحديث. هذا الذي حصل. أي مصيبة أعظم من هذه المصيبة؟ نترك هذا الموضوع، نأتي إلى الواقع. سمعتم خلال ليلتين وثلاث ماذا عانى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قريش، ممن اتهموه، ممن كذبوه، ممن ضربوه، من أولئك الذين ضربوه بالحجارة على جبهته وكسروا أسنانه، سموه شاعر، سموه كاهن، كذبوه حتى قال الله تعالى وإن يكذبوك فقد كذب الرسل من قبل، كذبوا الرسل من قبلك. لكن رسول الله صبر، لأن الله أمره بالصبر، قال فاصبر، فاصبر على ما يقولون، فاصبر لحكم ربك، آية بعد آية تأمره بالصبر. وخضع رسول الله لأمر الله تعالى، صبر، تحمل الشدائد، واجه المكذبين والمستهزئين، ولاقى المكذبون ما لاقوا، نصره الله يوم بدر ويوم أحد ويوم الأحزاب ويوم خيبر ويوم الخندق ويوم حنين، أيام بعد أيام. أنتوا إخواني ادرسوا التاريخ، راجعوا من الذي حمل الراية ضد رسول الله في هذه الأيام، من كان حامل راية المشركين، وشنو هدفهم؟ هدفهم الأصلي الأولي أن بني هاشم جعل الله فيه بالنبوة ويريدون معها الخلافة، وأي قبيلة من قبائل العرب يصبرون على ذلك؟ يعني بني هاشم يريدون النبوة والخلافة؟ ما يصير، مستحيل، النبوة أخذوها بالقوة، هاي عقيدتهم، إذن مستحيل نعطيهم الخلافة. زين، إذا الله سبحانه وتعالى هو المعطي هو المانع، أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم. التقسيم مو تقسيم بيدي وبيدك، مو رئاسة جمهورية حتى يروحون ينتخبون انتخابات يرمون أصواتهم بالصناديق، صناديق الأصوات، لا، مسألة الإمامة بيد الله، مسألة الإمامة لا بها شورى لا بها انتخابات. أينما ذكر الله مسألة الإمامة اقرأ القرآن بدقة، والخلافة قرنها بالجعل الإلهي. اتفضل، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما. من الذي جعل إبراهيم إماما؟ من غير الله؟ هاي صدر الآية. ذيل الآية نفسها، قال ومن ذريتي إبراهيم، يقول الله جاوبه قال لا ينال عهدي الظالمين. فالإمام عهد الله، منصب إلهي، مو منصب يطلع من صناديق الانتخابات. ثم وين الانتخابات؟ انتخابات ما صارت، شورى ما صار. زين، هذه آية. آية أخرى، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. جعل الإمام الله، جعل الخليفة الله، واجعلنا للمتقين إماما. من الذي يجعلهم إماما للمتقين غير الله؟ وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. من جعلهم أئمة يهدون بأمرنا؟ من؟ وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. هاي كم آية صارت؟ 6-7 آيات. واجعلنا للمتقين، ونريد أن نمن على المريد. من هو المريد اللي يقول نريد؟ من هو غير الله؟ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. وكذلك جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم. إذن جعلوا الخلافة والخليفة هو الله، ناصب الإمام والإمامة هو الله. هاي الآيات القرآنية. فالمرة أنا جمعت 11 آية، 12 آية كلها تقرن الإمامة والخلافة بالجعل الإلهي، بالمنصب إلهي، ليس منصب بشري. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله، بمقتضى الجعل الإلهي، نفذ أمر الله يوم الغدير وقبل الغدير، بل في بداية الإسلام، يوم اللي الله يقول له في سورة الشعراء وأنذر عشيرتك الأقربين. لما نزلت هذه الآية تذكر المصادر، المصادر كلها، شوف الطبري، شوف ابن الأثير، شوف تاريخ أبو الفداء، تاريخ الخميس، غير 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 غير، اقرأ التفاسير كلها، تفسير سورة الشعراء، آخر سورة الشعراء، أي تفسير عجبك اقرأ، سنة وشيعة. دعا رسول الله عليا فقال يا علي ادعو لي ابناء عبد المطلب، عشيرتك الاقربين، لان عند عشائر غير اقربين، ذولاك ما دعاهم. القران ينص على عشيرته الاقربين. يقول فدعوتهم، كانوا 40 يزيدون رجلا او ينقصون رجلا، صنعت لهم طعام، الطعام كان يكفي واحد اثنين. يقول فكلهم أكلوا، فيهم أبو لهب، فيهم العباس، فيهم كلهم أكلوا الطعام، 40 كل واحد منهم يأكل فخذا من أفخاذ الشاة، والطعام كله كان فخذ واحد، كلهم أكلوا وشبعوا وارتووا. أول من علق قبل ما يتكلم رسول الله عمه أبو لهب، قال لقد سحركم محمد، يعني يطعمكم جمع الكثير بالطعام القليل. ما خلى مجال. يوم ثاني تكررت الدعوة، يوم ثالث أو تكرر رسول الله دعوته في 3 مرات، فقال يا بني عبد المطلب، والله إنه لم يأتي أحد قومه بخير بأفضل مما أتيت إليكم، فمن منكم يؤازرني على هذا الأمر ليكون أخي. اسمع، هاي النص الموجود في كل المصادر، كل التفاسير، كل كتب السيرة، ليكون أخي وبصي وخليفتي من بعدي. هاي نص الخليفة مذكورة. والعجيب أن الطبري عنده كتاب تفسير وعنده كتاب تاريخ، عندكم موجود تاريخ الطبري وتفسير الطبري. تاريخ بالتاريخ لما يذكر كلمة خليفة يذكرها، لكن بالتفسير يقول وكذا وكذا، يبدل كلمة الخليفة. شوف الأمانة، شوف الديانة، شاف ما يتحملون الناس، لأنه يشوفون رسول الله نص على علي بالخلافة، فلم يقم أحد إلا علي بن أبي طالب، وكان أصغرهم سنا وأرمصهم عينا وأحمشهم ساقا. قال قمت وقلت أنا يا رسول الله، أنا اللي أنصرك. يقول فوضع الرسول يده على رأس علي، قال إن هذا أخي ووصي وخليفتي من بعدي، فاسمعوا له وأطيعوا. فقام القوم يضحكون، حتى أبو لهب رئيسهم، قالوا لأبي طالب، قالوا قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع. قام تفرق. بعد ذلك اليوم كل مناسبة كان رسول الله إما بالتصريح أو بالتلميح أو بالإشارة أو بشتى الطرق ينص على علي عليه السلام. وعلي أول القوم إسلاما، وأقدمهم جهادا وإيمانا، وأعظمهم سوابق. من الذي وقف وقفة الأبطال في يوم بدر؟ من الذي جدل المشركين؟ من الذي قلع باب خيبر؟ من الذي، حتى قلت أنا في قصيدة طويلة، أخ المصطفى، أخ المصطفى يا من دعاك أخا له، فكنت كما يبغيه منك أخا برا، لعمري لولا ذو الفقار الذي به سطوت وكانت كل ضربته وترى، لما قام للإسلام ركن، ولم نكد نشاهد منه اليوم رسما ولا ذكرا، حباك رسول الله منه كرامة، فكنت بها أعلى صحابته قدرا، وفضلك الرحمن في الذكر إذ أتت بتفضيلك الآيات ناطقة جهرا، فبالمصطفى قد كنت أول مؤمن، وأقدم من عن وجهه كشف الضر، وأجرأ من واساه في كل غزوة، وأشجع من في الحرب كر وما فر، فهل ردك الخذلان عن باب خيبر؟ وهل مرحبا إلا كجدل أو عمرا؟ وهل بات شخص في فراش محمد؟ صلوا على محمد وآل محمد. سواك يضحي دون سيده دون مبدئه العمرة، وهل آثر الهادي سواك وخصه بسيدة النسوان فاطمة الزهراء؟ هذا علي بن أبي طالب، كله شجاعة، كله إيمان، كله تقوى، كله بطولة، كله علم، كله أمانة، كله نزاهة. خلص ضربوا به عرض الجدار. في أي دين بالله عليك؟ يا ليت اكتفوا فقط بعزله عن المنصب الإلهي الذي أعطاه الله. شنوا الحرب على أهله، على زوجته، أحرقوا الباب أو هددوا بإحراق الباب. ليش؟ رسول الله بعد ما يغسل لم يجف، يهجمون على بيت ابنته التي قال عنها إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها. يأتي فيقول يا فاطمة قول لعلي أن يخرج إلى البيعة، فتقول السيدة ما لنا ولك، دعنا وما نحن فيه. قال افتح الباب وإلا أحرقنا عليكم. قالوا إن في البيت فاطمة. قال وإن فاطمة ما لها قيمة عند الرجل. هاي كلمة وإن يذكرها العقد الفريد، يذكرها الدينوري في الإمامة والسياسة، يذكرها الأعلام، حتى أن الشاعر المصري حافظ إبراهيم ألقى قصيدة اسمها الفاروقية أمام الملك فاروق اللي كان قبل 60 سنة يحكم مصر، ذكر مناقب الخليفة وبطولاته أمام الملك فاروق. من هاي القصيدة يقول وقولة لعلي قالها عمر، أكرم بسامعها أعظم بملقيها، أحرقت دارك لا أبقي بها أحدا إن لم تبايع وبنت المصطفى فيها، ما كان غير أبي حفص يفوه بها أمام فارس عدنان وحاميها. القولة مشهورة، التهديد مشهور، بقى مسألة الإحراق خليها الآن. نعم هذه. ثم واقفوا موقفهم من ذرية رسول الله، من أولاد علي وفاطمة، شهيد بعد شهيد، صالح بعد صالح، مجزرة كربلاء هي من آثار ذاك الوقت، شهادة الحسين هي من آثار ذاك الوقت، كل دم سفك. حتى قال القاضي أبو بكر بن قريعة، هذا من قضاتهم في القرن الرابع الهجري، قاضي كان في بغداد، بعض أصحابه كانوا يوجهوا له أسئلة محرجة عن عمل الصحابة غير الصحابة، أخيرا ضاقت نفسه من كثرة الأسئلة المحرجة، أجاب السؤال الأسئلة بهذه الأبيات، قال يا من يسائل دائبا عن كل معضلة سخيفة، لا تكشفن مغطيا فلربما كشفت جيفة جيفة، إن الجواب لحاضر لكنني أخفيه خيفة، لولا اعتداء رعية أمضى سياستها الخليفة، وسيوف أعداء بها هاماتنا أبدا نقيفة، لنشرت من أسرار آل محمد جملا طريفة، تغنيكم عما رواه مالك وأبو حنيفة، وأريتكم أن الحسين أصيب من يوم السقيفة. وأريتكم أن الحسين أصيب من يوم السقيفة. نعم، ولأي حال ألحدت بالليل، يعني أبين لكم السبب ليش فاطمة الزهراء وصلت أنه يدفنوها بالليل، ليش وصلت ما حد يحضر في جنازتي، لماذا وإلى الآن إلى الساعة قبرها مجهول لا يدري بقبرها أحد، ولأي حال ألحدت بالليل فاطمة الشريفة، ولما حمت شيخيكم عن وطء حجرتها المنيفة، ليش منعت الشيخين يدخلون عليها يسلمون عليها، اوهن لبنت محمد ماتت بغصتها أسيفة. هذه فجائع التاريخ، هذا التاريخ ده ينطق يبين، واحنا ما سوينا شيء بس نقرأ التاريخ، وانا من وراء هذا المذياع من وراء هذه الفضائيات أريد أبلغ صوت الحقيقة، لا والله لا أريد كذبا ولا مبالغة ولا أريد نحن مأمورون بوحدة الكلمة بتأليف القلوب، نطيع الله سبحانه وتعالى أن تكون الأمة الإسلامية متحدة القلوب متحدة الأنفاس، ولكن تحت راية الحق، تحت راية الإسلام الحقيقي، تحت راية طاعة الله، تحت الخارطة التي الله ورسوله رسمها لا رسمها الآخرون، الله ورسوله رسم لنا خارطة احنا مأمورين نمشي على الخارطة، اذا غيرنا طلع من هذه الخارطة على كل حال احنا يجب ان نسير على الخارطة، وندعو الأمة الإسلامية في شرقها وغربها ان يسيروا على الخارطة اللي الله رسمها، رسول الله رسمها، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. على كل حال هذا الذي كان، ولذلك جروا عليا إلى البيعة، جروه مخسوف الرأس حافي القدمين، وعلي مأمور بالصبر، قال فصبرت وفي العين قذى وفي الحلق شجى، أرى تراثي نهبا، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الذي حصل، اشتد الوجع برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال لهم اطلعوا برا، يلا قوموا عني، هذا يذكر البخاري، اقرأ البخاري، قوموا الأجانب برا. خرج الأجانب، عند ذلك دعا عليا قال ادعوا لي حبيبي، وحدة نادت أبوها فأعرض رسول الله، الثانية دعت أباها، أم سلمة صاحت بابا يريد علي ابن أبي طالب، يريد علي، فدعوا عليا قال أدن مني يا علي، أدن مني، أدخل رأس علي تحت الرداء وناجاه ساعة، وبعد ساعة رفع علي النداء، قالوا بمناجاك يا علي، إيش قال لك؟ قال علمني رسول الله ساعة ساعة واحدة أقل من ساعة. علمني رسول الله 1000 باب من العلم يفتح لي من كل باب 1000 باب. اشتد الوجع، بعضهم قالوا مرض رسول الله استمر 5 أيام، بعضهم قالوا 7، بعضهم قالوا 6. المرض اشتد واشتد، والقوم ما رضوا يطبقون وصايا رسول الله، خالفوا، كانوا ينتظرون موت رسول الله. بالفعل مات رسول الله، ما واحد منهم بكى، ما واحد منهم نعى، ما واحد منهم اشترك في غسل رسول الله. خلوا جنازة الرسول بين يدي أهل بيته، علي هو الذي تولى غسل رسول الله، بل علي هو الذي كما قرأت لكم في خطبته في نهج البلاغة قال: ولقد قبض رسول الله وإن رأسه لعلى صدري. أسفد واحدة قالت ما قالت، هذا كلام علي عليه السلام، وإن رأسه لعلى صدري، وعلي أصدق من غيره. وسالت نفسه في كفي فأمررتها على وجهي، ولقد وليت غسله والملائكة أعواني، وما زلت أسمع هينمة منهم، أصوات الملائكة، غصت بهم الدور والأفنية، ملأ يهبط وملأ يعرج حتى واريناه في ضريحه، فمن ذا أحق به مني حيا وميتا. أيضا يوم من أيام مرضه أمر صلى الله عليه وسلم أن يحملوه، فخرج من فراشه وهو شديد الحمى، شديد الحمى، كان يجر رجليه على الأرض من شدة المرض. فجاء صلى الله عليه وسلم ودخل، صعد المنبر، ما قد يمسك نفسه على المنبر من شدة المرض، وأوصى، هاي الوصية مذكورة في كتب القوم، في مصادر القوم: أيها الناس، إني تارك فيكم الثقلين أو الثقلين، كتاب الله وعترتي. العلماء جمعوا هذا الحديث من 26 رواية، 23 رواية منها تقول كتاب الله وعترتي، 3 منها تقول وسنتي. لكن أهل الوجدان، أهل الضمير، إذا أردنا أن نأخذ الواقع، أي اللفظين علينا، أيهما يجب أن نأخذه؟ كتاب الله فيه آيات، فيه ظهر وفيه بطن وفيه تأويل وفيه تفسير. إذا ما يوجد لمن يعرف تفسيره وتأويله وظاهره وباطنه، كيف نعرف أعماق آيات الله؟ إذن لولا العترة اللي الله يقول: أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، فرسول الله ترك الكتاب والذين اصطفاهم الله بالكتاب، وما يعلم إلا تأويله إلا الله والراسخون في العلم. يقول الإمام الصادق: نحن الراسخون في العلم، نحن الذين أورثنا الله الكتاب. فقرن الكتاب بالعترة والعترة بالكتاب، وطالما قال وقال وقال: علي مع القرآن والقرآن مع علي، علي مع الحق والحق مع علي، لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. وقال أيضا في حديث الثقلين، قال: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي، لن يفترقا. ثم جمع بين سبابتيه وقال: إنهما كهاتين، ما يفترقون، حتى يرد علي الحوض فانظروا كيف تخلفونني فيهما. هاي الوصايا كررها مرات ومرات ومرات. ثم قال صلى الله عليه وسلم وهو في شدة المرض، والقوم ينظرون إلى رسول الله يرون آثار الموت في وجهه وعلى جسده وهم يبكون، قال: معاشر الناس، اعلموا أن الله سبحانه وتعالى أقسم على نفسه أن لا يجوزه ظلم ظالم، فمن كانت له عندي مظلمة يريد أن يقتصها مني في الآخرة فليقتصها مني في الدنيا، فلا طاقة لي على عذاب الله. إذا أنا ظالم أعوذ بالله، وين الظلم؟ كرر هذه الكلمة. فقام واحد من أقصى المسجد اسمه سوادة بن قيس، قال: يا رسول الله، أنا أطلبك طلب. قال: ما هو طلبك؟ قال: كنت يوم الناق على ناقتك العظباء وبيدك القضيب الممشوق، وأنت عائد من غزوة أو من سفرة، أردت أن تضرب بالقضيب راحلتك فأصاب القضيب بطني. ما أدري أكنت عامدا أم ساهيا. فقال: أعوذ بالله أن أكون عامدا. ثم قال له: يا سواد، أتعفو أم تقتص؟ قال: بل أقتص يا رسول الله. أنت تقول قصاص، يعجبني أقتص. قال: تعال تعال أد مني، تعال اضربني، تعال اقتص مني. فقال: جاء سواده، القوم نظروا إليه من شدة الغيظ، أرادوا أن ينتقموا منه، منعهم رسول الله. هذا أمر أمر الرسول، وأمر الرسول أمر الله. قال: دعوه. فقال: يا رسول الله، لا يكون القصاص إلا بنفس القضيب، وين القضيب؟ فدعا رسول الله بلالا، قال: يا بلال، قل لابنتي فاطمة، روح إليها وخذ منها القضيب الممشوق وأتني به ليضربني به سوادة بن قيس. بلال انقلب، صار عنده حماس ثوران، خرج من المسجد يبكي يصرخ، يقول: أيها الناس، من منكم يعطي القصاص من نفسه قبل يوم القيامة؟ فهذا رسول الله يعطي القصاص من نفسه قبل يوم القيامة. بهاي الحالة جاء إلى بيت فاطمة الزهراء، طبعا بيت الزهراء تدرون ملصق بالمسجد. قال لها: يا بنت رسول الله، إن أباك رسول الله يريد القضيب الممشوق. قالت: وما يصنع به؟ قال: يريد أن يعطيه لسواد حتى سواد يضربه. فبكت فاطمة، قالت: سواد يريد أن يضرب بها أبي؟ قال: نعم، هذا أمر أبيك. جاءت بالقضيب وهي باكية ودموعها تجري، جاء بالقضيب بلال، أعطاه لرسول الله، قال: تعال تعال يا سوادة، تعال خذ. إجا سوادة، تقدم من المنبر والقوم ينظرون متعجبين إليه. قال: يا رسول الله، يوم اللي أصاب القضيب بطني أنا كان بطني مكشوف، اكشف لي عن بطنك. بأبي وأمي رسول الله، مشتد به المرض، انحنى وكشف عن بطنه. فأقبل سوادة وضع شفتيه على بطن رسول الله وقال: أعوذ بموضع القصاص، أعوذ بموضع القصاص من بطن رسول الله من نار جهنم. فقال له: أتعفو يا سواد أم تقتص؟ بل أعفو يا رسول الله، أنا هاي طريقة ردت أوصل إلى جسمك الطاهر حتى تشفع لي. هسا إحنا إخواننا منين لجسم رسول الله؟ لكن حب رسول الله، الإيمان برسول الله، البكاء في مصيبة رسول الله. إذا هالليلة ما نبكي، متى نبكي؟ هذه الليلة الملائكة يبكون، السماوات تبكي، أما الصديقة الزهراء فإنها تشحق تشحق من البكاء. قال: أتعفو أم تقتص؟ قال: بل أعفو عنك يا رسول الله. فقال: اللهم اعفو عن سواد كما عفى عن نبيك. هكذا رسول الله، هكذا عفى، هكذا أدبنا رسول الله، أن نعفو عن من ظلمنا، وأن نتحمل القصاص في الدنيا قبل الآخرة، لا يكون فينا ظالم. رسول الله تحمل الشدائد، أمره الله بالصبر، تحمل وصبر تحمل وصبر، بلغ قمة الصبر عندما قال الله سبحانه وتعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أولو العزم، نوح عليه السلام من أولي العزم، صبر 950 سنة. الله يأمر أن يكون صبرك أنت يا رسول الله يوازي صبر نوح عن 950 سنة. أنا أسألكم، أن رسول الله هل أطاع عمل بهذه الآية أو لم يعمل بها؟ طبعا عمل، أطاع الله عز وجل. بهذا أريد أن أوضح لكم درجة صبر الرسول. صبر الرسول، الصابرين، القانتين، المنفقين، المستغفرين بالأسحار، سيد الصابرين، علينا نحن الأمة أن نتبعه في صبره. ثم لما صبر كما صبر أولي العزم من الرسل، قال صلى الله، قال الله تعالى أمره بأمر لم يتحمله أولي العزم، لا نوح لا إبراهيم لا موسى لا عيسى، حمل الله نبيه حملا نوح ما قدر يحمله، إبراهيم موسى وعيسى، قال فاستقم كما أمرت. الاستقامة أشد وأثقل وأعظم من الصبر بكل درجات الصبر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم شيبتني سورة هود، فتشوا عن سورة هود آية آية جملة جملة، ما وجدوا فيها جملة تشيب رسول الله إلا هاي فاصبر فاستقم كما أمرت. استقام، لم يتزلزل ولم يخضع لآراء المشركين ولا المنافقين ولا الذين في قلوبهم مرض ولا الذين يتبعون أهواءهم. انت حقيقة ما تدري كثير من الأصحاب اللي الله يسمع عنهم في قلوبهم مرض، قسم منهم يقول منافقين، قسم ألقاب عجيبة، لكن رسول الله ظل كالجبل وأقوى وأقوى من الجبل. هذا معنى الاستقامة. عندما كان في مكة وعندما كان ضعيفا ما عنده جيش ولا سلاح ولا سلطة، أقبل مشركو مكة إلى أبي طالب، قالوا يا أبا طالب إن ابن أخيك محمد سب آلهتنا وأفسد شباننا وفرق جماعتنا، فإن أراد الملوكية ملكناه علينا، وإن أراد المال جمعنا له من المال ما يكون به أغنى العرب. روح قلنا خلي بطل بعد، لا يتعرض لأصنامنا لآلهتنا. أبو طالب حتى يريد يؤدي الأمانة وهو مؤمن يختم إيمانه حفاظا على حياة الرسول، بلغه كلام قريش الكفار. هنا انفجر رسول الله بالبكاء وقال والله يا عم لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهر الله دينه أو أموت دونه. بالفعل هذا المعنى الاستقامة، استقامة أمام الشدائد. يوم راح إلى الطائف ليدعو أهل الطائف بعدما ضاقت عليه مكة المكرمة بسعتها، وبعدما ماتت خديجة، وبعدما مات عمه أبو طالب، ذهب إلى الطائف لعل يجد واحدا قابل الهداية يهديه. كان عبد ياليل من أقرباء عبد المطلب، يعني أقرباء رسول الله، ما سمح لرسول الله أن يدخل في بيته ولا قدم له طعام ولا قدم له شراب، بل طرده، قال لو علمت أن الله بعثك نبيا راح أروح أسرق ثياب الكعبة. شوف الخشونة والوحشية والجهل. فطرد النبي من بيته وما اكتفى بهذا، إنما جمع ثلاث فرق، فرقة من الصبيان، فرقة من العبيد، فرقة من الأوباش والأنذال، أمرهم أن يملؤوا ثيابهم بالحجارة الخشنة ويضرب رسول الله. الروايات تقول كان رسول الله لم يرفع قدما ولم يضع قدما إلا وتأتي حجارة عن يمينه وعن شماله حتى ساقت الدماء على جبهته وعلى خده وعلى صدره وعلى ساقيه. وين ما يروح الحجارة تجي حجارة، حتى التجأ إلى حائط مزرعة لعتبة وشيبة، دخل هناك كفوا عنه الحجارة احتراما لصاحب المزرعة، فجلس صلى الله عليه وآله وسلم تحت شجرة مثمرة وكشف عن ساقيه الجريحتين ورفع رأسه إلى السماء وقال اللهم أشكو إليك غربتي ووحدتي وبعد داري وهواني على من ملكته أمري. إلهي إلى من تخلني؟ إلى قريب يتجهمني أم إلى بعيد وكلته أمري؟ أم إلى المستضعفين لي فيهينوني؟ إلهي إلهي إن لم يكن بك علي سخط فلا أبالي بما سوى، يعني أريد بس أنت ترضى عني، هل يضربني بالحجارة؟ هل يصنعوا؟ إلهي إلهي إن لم يكن بك علي سخط فلا أبالي بما سواك، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وصلح عليه أمر الآخرة أن يحل بي سخطك. لك العتبى لك العتبى حتى ترضى. المزرعة فيها فلاح نصراني، لعله هذا النصراني الوحيد بهالبلد، انكسر قلبه على رسول الله، قال لعله فقير جوعان، جاء بعنقود من العنب وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أخذ رسول الله حبة عنب وضعها في فمه وقال بسم الله. النصراني يسمع كلمة غريبة بسم الله، ما سامعها من أحد، قال أراك أتذكر بسم الله؟ أنا ما سامع بسم الله بهالبلد. فقال له النبي من أين أنت؟ أنت مو من هالبلد؟ قالت لا. من أين أنت؟ قال من نينوى، نينوى شمال العراق جنب الموصل. قال من أين أنت؟ من بلد يونس بن متى؟ قال ومن عرفك بيونس بن متى؟ قال ذلك رسول الله وأنا رسول الله. وأنا رسول الله. قال ما اسمه؟ قال محمد بن عبد الله. صلوا عليه مرة أخرى. والنصراني سامع من قساوسة النصارى من علمائهم اسم رسول الله الذي يجدونه عندهم مكتوبا في التوراة والإنجيل. قال أنت محمد، أنت رسول الله، بأبي أنت وأمي، لماذا ضربوك بالحجارة؟ فرمى بنفسه على قدمي رسول الله يمرغ وجهه في دماء رجلي رسول الله. شو سبحان الله، يروح يتحمل ما يتحمل حتى يهدي له واحد. إذن يا إخواني، كل لو نبكي دما على رسول الله فنحن لم نؤدي حق رسول الله. اشتدت الحالة وليس مع رسول الله إلا أهل بيته، ابنته فاطمة، الحسن والحسين أمير المؤمنين. اشتدت الحالة، حالة النزع برسول الله. أقبل الحسن والحسين رميا بأنفسهما على صدر رسول الله، فقام علي ليرفعهما، قال يا علي يا علي دعني أشمهما ويشماني وأتزود منهما ويتزودان مني. يعني هذول ما لهم ثقل على صدري، اللي سجلوا على صدري سجلوا. ثم إن فاطمة الزهراء سمعت طرق الباب طارقا يطرق الباب، فقالت له إن رسول الله مشغول عنك. ذهب بعد قليل طرق الباب مرة ثانية، قالت إن رسول الله مشغول عنك. مرة ثالثة قال رسول الله بني افتحي له الباب افتحي. فهذا لم يستأذن على أحد قبلي ولا على أحد بعدي، هذا ملك الموت جاء ليقبض روح أبيه. فتحت له الباب وهي باكية، دخل ملك الموت على رسول الله سلم عليه، قال يا رسول الله إن علي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول واشوقاه إلي. قال وأنا شائق إلى ربي، ولكن أمهلني أمهلني حتى يأتي إلي جبرائيل. صعد ملك الموت، التقى بجبرائيل نازلا، نزل جبرائيل على رسول الله، قال أخي جبرائيل عند الشدائد تقتلني، هاي الحالة تفارقني. قال يا رسول الله ذهبت إلى الجنان ليزينها لمقدمك، الحور العين يتهيأن لقدومك، قال يا جبرائيل قل لي قولا تحل هذه العقدة عن قلبي. ماذا سيصنع الله بأمتي بذنوب أمتي؟ أمتك بذاك يا رسول الله ما تنساهم. قال ولسوف يعطيك ربك فترضى. فلما سمع هذه الجملة قال الآن طاب لي الموت، أدن مني يا ملك الموت لقبض روحي. فدنا ملك الموت واشتغل بقبض روح رسول الله، فرأى رسول الله في قبض روحه شدة. قال يا ملك الموت أو هكذا تقبض أرواح أمتي؟ قال بل أشد من هذا يا رسول الله. اسمع، قال يا ملك الموت شدد علي وخفف عن أمتي. أمتك بذات يا رسول الله، هذا وعلي واضع فمه على فم رسول الله. ثم إنه كشف الغطاء، التفت إلى فاطمة والحسن والحسين، قال عظم الله لكم الأد. أيوا سيدا ورسول الله، فتضج أملاك السماء لموته. اليوم مات الأنبياء جميعا، ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا؟ قد كنت ذات حمى بظل محمد لا أختشي ضيما وكان حمى ليا. يا أبي صبت علي مصائب، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا. نسألك وندعوك باسمك الأعظم يا الله. إخواني الحاضرين، إخواني وأخواتي ممن يسمعون صوتي خارج البلاد في سائر أنحاء العالم، الصور التي تجدونها أمامي خلفكم هذه صورة مستشفى الإمام الحجة. حتى الآن بنينا منها 9 طوابق، التقسيمات الداخلية فيها قابلية 12 9 مصاعد كهربائية، فيها 12 غرفة عمليات كبرى، فيها وفيها وفيها، يعني مجموعها أكثر من 24 متر مربع، 24,000 متر مربع تحت البناء. إذا ذكرنا لكم، إذا أردتم في الحقيقة تتقربوا إلى الله تعالى وتدخل السرور على الإمام الحجة، فبادروا بالمساعدة، أجركم على الله، لا أطيل عليكم المقام. نسألك اللهم وندعوك باسمك الأعظم الأعظم يا الله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله، يا أسمع السامعين، يا أبصر الناظرين، يا أسرع الحاسبين، يا أرحم الراحمين، يا أحكم الحاكمين، إلهنا فرج عنا همومنا يا الله. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اجعلنا من أمة نبيك خاتم النبيين، اللهم أمتنا على ولايته وعلى دينه وعلى ملته. اللهم اغفر برحمتك ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم اجعل هذا البلد وبلاد المسلمين في أمن وأمان. اللهم من أراد بنا وبالمؤمنين سوءا فأرده يا الله. اللهم وحد كلمة المسلمين، اللهم اشف مرضانا. كثير من الإخوة والأخوات طلبوا منا الدعاء على المنبر لشفاء مرضاهم وأمراضهم. أقسم عليكم يا إخوان، ادعوا الله لأنها ليلة عزيزة، أسأل الله تعالى أن يشفي هؤلاء المرضى. قسم منهم مرضهم خطير، مرض خبيث عندهم، اللهم بحق حبيبك المصطفى من عليهم بالعافية. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اقض حاجاتنا. نقوم الآن تعظيما لمولانا، ارفع صوتك عالي عالي. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وإلى أرواح المؤمنين الفاتحة مع الصلوات.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على أولياء الله وأصفيائه. السلام على أمناء الله وأحبائه.